محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت تقدم لكم الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في سلسلة رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع الغلام المعلم الأمين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله على ما أنعم، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زال موضوعنا مستمرا حول قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وحديثنا في هذه الليلة عن القارئ الملقن والغلام المعلم والفقيه المفهم. عرف بأنه صاحب الوساد أي الفراش، وهو صاحب السواد أي السر، وهو صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السواك. كل ذلك في سفره صلوات الله وسلامه عليه. كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره، وكانت له خصوصية في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحمل سره وفراشه ونعاله ووضوءه وسواكه، كان يأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله. هو أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا في هذه الليلة عن حليف بني زهرة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، تابعه البعض ومنهم هذا الرجل، وقد أخبر عن نفسه أنه كان سادس ستة في الإسلام ما على وجه الأرض من يعبد الله غيرهم. صار النبي يدعو إلى الله ويتابعه هؤلاء، حتى قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد أن كثروا قليلا: من منكم، يقول بعضهم لبعض، يقوم فيسمع قريشا شيئا من القرآن؟ فإنهم ما سمعوه لأنهم لا يسمحون بذلك. فقالوا: من يسمعهم رغما عنهم؟ من يجهر بالقرآن بين كفار مكة في ناديهم عند الكعبة؟ فقام صاحبنا عبد الله بن مسعود فقال: أنا. قالوا له: لا، بل تجلس أنت، فإنه لا سند لك، فهو ليس من قريش، إنه حليف لقريش، هذلي من بني هذي. قالوا: يقوم غيرك؟ قال: لا، إلا أنا. قالوا: أنت وذاك. فخرج إلى قريش في ناديهم، أي مجلسهم، وصار يقرأ عليهم سورة الرحمن. فتعجب كفار مكة، أبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وغيرهم، تعجبوا كيف يجرؤ راعي الغنم، كيف يجرؤ هذا الهذلي، كيف يجرؤ على أن يسمعنا ما نكره. فقاموا إليه يسكتونه فلم يسكت، فضربوه ضربا شديدا حتى سال منه الدم. حتى سقط وتركوه، فجاءه أصحابه وحملوه وقالوا له: قد قلنا لك إنه ليس لك ظهر، يدفع عنك قبيلة تحميك، أبناء عمومة. قال: والله إنهم الآن أهون عندي مما كانوا قبل، وإن شئتم ففي الغد أسمعهم مرة ثانية، هانوا عندي الآن، أنا كنت أظن أن شرهم أكثر من ذلك، والله لإنهم الآن أهون عندي، وإن شئتم غادوتهم به. فقالوا: بل تتركهم، يكفيهم ما سمعوا. عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، راعي غنم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أبو بكر، فمر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سقيتنا من لبن الذي عندك؟ فقال عبد الله بن مسعود: ولكني مؤتمن، يعني الغنم ليست ملكي حتى أسقيكم، ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل، يعني ما فيها لبن ولا حملت ولا شيء؟ قال: نعم. قال: ائتني بها. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده ويدعو ويذكر الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالضرع يدر اللبن. فجاء أبو بكر بطاسة صغيرة بوعاء، فجعله تحت الثدي وهو يدر اللبن، فشرب النبي وشرب أبو بكر، ثم أعطى ابن مسعود فشرب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني مما تقول، علمني مما تقول. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن. يقول بعد ذلك عبد الله بن مسعود: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد مباشرة بدون واسطة، أخذت من في، أي من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما شاركني فيها أحد. يعني سمعتها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ودخل بعد ذلك في دين الله جل وعلا، وأسلم وتابع النبي، وجاهر قريشا كما ذكرنا بالقرآن. ولما كثر إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أذن لهم بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة، وكان ابن مسعود ممن هاجر. فهاجر إلى الحبشة وجلس فيها ما شاء الله له أن يجلس، ثم أشيع خبر في مكة أنه أسلم كل أهل مكة، وذلك لما قرأ النبي عليهم صلوات الله وسلامه عليه سورة النجم، فسجدوا جميعا، فظن البعض أنهم أسلموا وهم سجدوا رغما عنهم لا إراديا، ظهرتهم الآيات وأخذت بمجامعهم حتى سجدوا لله رغما عنهم. فظن بعض من رآهم أنهم أسلموا، فأشيع الخبر أن قريشا أسلمت، وبلغ هذا الخبر أهل الحبشة من الذين هاجروا، فرجعوا إلى مكة مرة ثانية. فلما رجعوا وإذا الخبر غير صحيح، وإذا أهل مكة على كفرهم وعلى ضلالهم، إلا من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك رجعوا وهاجروا مرة ثانية إلى المدينة، إلى الحبشة، وكان ابن مسعود معهم، فهاجر إلى الحبشة مرتين، وبقي ابن مسعود في الحبشة فترة، ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول عنه حذيفة بن اليمان: لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود من أقربهم وسيلة إلى الله جل وعلا، وذلك لما علم من علمه ودينه رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى إنه جلس يوما أبو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري، جلسا في يوم موت عبد الله بن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ إن في العلم والفضل والدين والتقوى والورع، أتراه ترك بعده مثله؟ قال: إن قلت ذلك، يعني يؤيده في قوله، إن قلت ذلك إن كان يؤذن له إذ حجبنا ويشهد إذ غبنا. وذلك يقول أبو مسعود في موضع آخر: ما أعلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أعلم بكتاب الله جل وعلا منه. وقال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن ولا نظن ابن مسعود إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يدخل على النبي ويخرج من عنده، وذلك يدل على قربه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. في يوم من الأيام صعد عبد الله بن مسعود على شجرة يجتني منها يقطف بعض ثمارها، وكان دقيق الساقين قصيرا ليس بالطويل، فصعد الشجرة فجاءت ريح فاهتزت الشجرة واهتز معها، بدأ يتمايل عبد الله بن مسعود، فضحك الناس يضحكون من يعني صغر حجمه وضعفه كيف أنه يهتز مع هذه الشجرة، فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. نضحك من دقة ساقيه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: والله لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. هاتان الساقان اللتان تضحكون منهما لهما عند الله منزل عظيم، ولهما وزن ليس كالذي ترون، ولكنهما ثقيلتان في الميزان عند الله جل وعلا، أثقل من جبل أحد. ولما دعا النبي إلى الله نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت في سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومجموعة معهم 6 أو 7. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، نادى النبي عبد الله بن مسعود وقال: أنت منهم. أي فضل مثل هذا الفضل؟ أي سعادة مثل هذه السعادة أن يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس على الذين آمنوا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ثم ينادي الله ينادي النبي صلى الله عليه وسلم رجا ويقول: أنت منهم. تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ويقول عنه حذيفة رضي الله عنه: إنه، يعني عبد الله بن مسعود، إنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وقضاء وخطبة. أشبه الناس، يقول: رأيت بعيني برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هديه، طريقته وتعامله وتصرفه ودله، كذلك تدل على نفس المعنى، وكذلك في خطبته، وكذلك في حكمه قضائه، من هذا الرجل، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. شارك ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، لم يغب عن غزوة قط. وفي أول غزوة وهي بدر كان ابن مسعود من المشاركين فيها. وقدر الله تبارك وتعالى أنه في ذلك اليوم، في يوم بدر، أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم هذه قريش خرجت بفلذات أكبادها، وصار يدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه بالدعاء أن ينصرهم عليهم ويظهر دينه وأن ينصر هذه العصابة من المسلمين، أي الجماعة المتعصبة للدين. وكان ما أراد، وكان النصر من الله سبحانه وتعالى. وكان ابن مسعود أحد أفراد هذه العصابة، أحد أفراد هؤلاء الذين شروا ما عند الله وباعوا هذه الدنيا واشتروا الآخرة. وقف عند رأس أبي جهل في تلك المعركة بعد أن ضربه ابن عفراء، فجاءه وهو لم يمت، فوقف عند رأسه راعي الغنم، راعي الغنم، إن الله يرفع بهذا الدين أناسا ويضع آخرين. فجاء راعي الغنم إلى زعيم مكة، إلى زعيم قريش في ذلك الزمان أبو جهل، جاءه عبد الله بن مسعود فوضع قدمه على صدر أبي جهل فقال له: أما ترى أن الله أخزاك يا عدو الله؟ يقول ابن مسعود لأبي جهل: أما ترى أن الله أخزاك يا عدو الله؟ فينظر إليه أبو جهل ويقول له شزرا: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت تضع قدمك على صدري؟ أنت يا رويعي الغنم تضع قدمك على صدري؟ ما كنت تحلم بها، أتفعلها؟ أتضع رجلك على صدري؟ لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: ذلك دين الله، وما أرى إلا أن الله أخزاك، ثم قتله. ورجع بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل أبا جهل، فلما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قال: هذا، يعني أبا جهل، هذا فرعون هذه الأمة، راح، انتهى. عبد الله بن مسعود اشتهر أكثر ما اشتهر بالعلم، تميز بالعلم تميزا ظاهرا. عبد الله بن مسعود اشتهر أكثر ما اشتهر بالعلم، تميز بالعلم تميزا ظاهرا، حتى إنه جاء رجل إلى عمر فقال له: جئتك من عند رجل يمل المصحف، أي يملي المصحف عن ظهر قلب، يعني يقرأ المصحف عن صدره ويعلم الناس بدون كتاب، يمل المصحف عن ظهر قلب. ففزع عمر وغضب، يعني خشية أن يكون هناك خطأ يقع في القراءة أو غير ذلك ثم يتعلم الناس خطأ. ففزع عمر وغضب وقال: ويحك، انظر ماذا تقول، لا تتهم الناس، انظر ماذا تقول. قال: ما جئتك إلا بالحق. فقال عمر: ويحك، من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. فهدى عمر ثم قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، يعني لو قلت لغير ذلك رجل كان يمكن يكون كلام آخر، ما أعلم أحدا أحق بذلك منه. ونظر إليه عمر يوما فقال: كنيف ملئ علما، يعني صغير الحجم ولكنه مليء مليء بالعلم والفهم والفطنة والذكاء، حتى قيل إنه كان من أذكياء العلماء، ليس مجرد عالم ولكنه عالم ذكي فطن مفهم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منه بعض القرآن، قال إنك غلام معلم، أي قابل للتعليم قابل للفهم. وفعلا كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى الأشعري سئل في مسألة في الميراث، قيل له توفي شخص عن بنت وأخت وبنت ابن، كيف نقسم التركة؟ توفي شخص عن بنت وأخت وبنت ابن، فكيف نقسم التركة؟ أنا الآن أسألكم، كيف نقسم التركة؟ بنت وأخت وبنت ابن، من يعرف أو يريد أن يشارك؟ ما في، بس نتعلم. بنت كم لها؟ ما أسمع، في حياء. النصف. طيب، والأخت سدس. طيب بنت الابن الثلثين، يعني البنت مع بنت الابن يأخذون الثلثين، البنت ايش تأخذ؟ يعني بنت الابن تأخذ نصيب أبوها، يعني أكثر من البنت. والله طيب، قال أبو موسى الأشعري للبنت النصف، أظن هذا متفق عليه على الأقل بيننا. قال أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف، وبنت الابن لم يبق لها شيء، البنت تأخذ النصف، البنت من أهل النصف والأخت من أهل النصف كذلك. فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف كذلك، وليس لبنت الابن شيء. ثم قال لمن سأله واسأل ابن مسعود فإنه سيوافقني، يعني حتى تتأكدوا من الإجابة اسأل ابن مسعود وسوف يوافقني. قالوا طيب، فذهبوا لابن مسعود فقالوا له إن هالكا هلك عن بنت وأخت وبنت ابن، وحكم فيها أبو موسى الأشعري وأعطى البنت النصف والأخت النصف، وأسقط بنت الابن حيث لم يبق لها شيء، وقال إنك ستوافقه، فما تقول؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقته قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قالوا فما تقول إذن؟ قال للبنت النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، فيكملان الثلثين، والثلث الباقي تأخذه الأخت. قال بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري وأخبروه، قالوا هكذا قضى عبد الله بن مسعود. قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني خلاص أنا إذا لا تحرجوني مع هذا الرجل، هو موجود اسألوه، مع أن أبا موسى الأشعري كان من علماء الصحابة، حتى إنهم قالوا رجع العلم إلى ستة، الفتوى ترجع إلى ستة، علي وعثمان وأبي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ومعاذ، ومع هذا يقول عبد الله بن أبو موسى الأشعري يقول لا تسألوني وهذا الحبر فيكم يعني هذا العالم فيكم لا تسألوا لا تقدموني. وكان أبو موسى الأشعري يعرف لابن مسعود مكانته، يعرف له مكانته وقدره، ولذلك دخل أبو موسى الأشعري مسجد الكوفة يوما فوجد قوما قد تحلقوا وفي وسطهم شيخهم، فيقول لهم سبحوا 50، احمدوا 60، كبروا 30، وهكذا يذكر لهم بالعدد ويسبحونه تسبيحا جماعيا. فلما رآهم أبو موسى الأشعري تركهم ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود وطرق عليه الباب، ففتح الباب فقال أبو موسى الأشعري لأبي عبد الرحمن: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت شيئا ما كنت أراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا رأيت؟ فأخبره بما رأه، فغضب عبد الله بن مسعود ثم دخل عليهم في المسجد فقال: يا معشر الناس، والله لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة، اختاروا أحد الطريقين، إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد وإما أن تكونوا على ضلالة. صعب جدا يقولوا نحن أهدى من أصحاب محمد، فلم تبقى إلا الثانية، فعلموا الجواب ولذلك لم يجيبوا، ولكن قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، النية صالحة لكن لا تكفي النية الصالحة حتى يكون العمل أيضا صالحا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم مريد للخير لم يجد. ليس كل من أراد الخير أصابه. ثم نهاهم عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه وقال: من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وكان عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل، يعني توصلني إليه الإبل، لرحلت إليه، ولكني لا أعلم، لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى مني، هكذا كان يقول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، واقتدوا وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. اشتهر بابن أم عبد، أمه يقال له اسمها أم عبد، فاشتهر بابن أم عبد، يقول: وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن، اسمعني القرآن. تصوروا النبي يريد أن يسمع القرآن صلوات الله وسلامه عليه. قال: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، عليك أقرأ وعليك أنزل؟ يعني نحن نسمع منك القرآن، نحن نستفيد القرآن منك، فكيف أنا أقرأ عليك القرآن؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني أحب أن أسمعه من غيري. ولكنه من اختار؟ اختار هذا الرجل، اختار ابن مسعود، قال: إني أريد أن أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء، فلما بلغ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال: لي حسبك، بس يكفي. فالتفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني الدموع صلوات الله وسلامه عليه، وهنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك ولم يقل له صدق الله العظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على هذه الكلمة وهي صدق الله العظيم، بل قالها مرة واحدة، ومتى؟ قبل القراءة لا بعد القراءة، لما قال صلوات الله وسلامه صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما قرأ عليه سورة النساء وبلغ قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، يقول فالتفت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمه. وقال صلوات الله وسلامه عليه منبها على مكانة هذا الرجل لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن مسعود يقول علقمة تلميذه، كان ابن مسعود إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح، قيام يقوم الليل رضي الله عنه. مرض عبد الله بن مسعود مرض الموت سنة 32 من الهجرة، فعاده عثمان بن عفان فقال له ما تشتكي؟ ما هي الشكوى؟ تشتكي من ماذا؟ قال أشتكي ذنوبي. شوفوا هذا الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يقول أشتكي ذنوبي. ونحن الواحد منا إذا قيل له ماذا تشتكي؟ قال الفقر، أشتكي الزوجة، أشتكي العيال، أشتكي العلاقات، أشتكي الوظيفة، أشتكي كذا، ولا يفكر بالذنوب. وهكذا الناس الذين يتعلقون بالآخرة، قيام ليل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيل الله، حياتهم كلها لله، هجرة، هاجر إلى الحبشة مرتين، هاجر إلى المدينة، ترك الأهل، ترك الأولاد، ترك كل شيء في سبيل الله، وهو على فراش الموت بعد هذا كله يقول أشتكي ذنوبي، يخاف ذنوبه، يقول أشتكي ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي، أشتهي رحمة ربي. قال له ألا آمر لك بالطبيب؟ يأتيك الطبيب يراك؟ قال الطبيب أمرضني، طبيب الله سبحانه وتعالى اختار لي هذا فأنا راضي بما اختاره الله سبحانه وتعالى. فتوفي رضي الله عنه سنة 32 عن 64 سنة. نقلت عن أبي عبد الرحمن كلمات طيبات أحببنا أن نذكر بعضها، منها أنه قال ينبغي لحامل القرآن، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون. يعني ينبغي أن يتميز هذا الإنسان، أنت معك القرآن، أنت معك خير عظيم، تميز عن الناس، لا تظهر هذا لهم لكن بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وقال كذلك إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقال كذلك ما دمت في دعاء وصلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. استمر في الدعاء، استمر في الصلاة، فيأتي اليوم الذي يستجيب الله دعاك ويكون الخير كل الخير. وقال كذلك: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، استمع جيدا، فإما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه. أي آية تمر عليها يا أيها الذين آمنوا انتبه شوي لهذه الآية، أنت مخاطب، الله يناديك سبحانه وتعالى، يأمرك بخير أو ينهاك عن شر، انتبه لها يا أيها الذين آمنوا. وقال كذلك: إنما هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وقال كذلك: إني لأحسب الرجل ينسى العلم قد كان تعلمه للخطيئة عملها. إن ما ينسى هكذا إلا أنه ينظر إلى نفسه، إذا وجد نفسه ينسى شيئا من العلم معناه في تقصير في حق الله تبارك وتعالى. قد كان هذا حديثنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سواكه وصاحب وساده وصاحب طهوره ونعله رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150046.